رمضان روح وريحان، محاضرة بين مغرب وعشاء لشيخنا أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى، ألقيت في ليلة الخميس 27 من شهر شعبان لعام 1440 للهجرة النبوية في مسجد منطقة الحزم بمديرية ساه وادي حضرموت.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من البدع والضلالات والنار. أيها الناس، إنه لمن المعلوم والمسلم به عندنا جميعا أنه في مثل هذه الأيام يكثر الحديث عن رمضان، ليس في الدروس والمحاضرات ولا في الخطب وغيرها، وإنما حديث الناس جميعا في كل مجالسهم، بل في أسواقهم، بل في طرقاتهم، بل في كل مكان يتحدثون عن رمضان، عن قدوم شهر رمضان. ويختلف الحديث وتختلف الأحاديث على حسب ما يؤمل المتحدثون به في شهر رمضان، ما يتمنونه في شهر رمضان، على حسب ما يعني لهم شهر رمضان، على حسب ما يكونون عليه في شهر رمضان. وكما يقال كل يغني على ليلاه، كل يغني على ليلاه، ولكن المسلمين فرحين بقدوم رمضان، فلذلك يكثرون من التحدث عنه ويكثرون من الكلام فيه وعن قدومه، لأنه ضيف كريم يأتي عليهم في كل عام فيسرون بقدومه ويبهجون بمجيئه ويفرحون بإتيانه. كيف لا يكون هذا حال أهل الإسلام ورمضان يعني لهم الشيء الكثير، يعني لهم الشيء الكثير. ألا وإن رمضان من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، ألا وإن رمضان من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة. والله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله عز وجل قد جعل رمضان فجرا للنبوة، قد جعل رمضان شمسا تشرق فيه الرسالة، قد جعل رمضان بداية ذلك النبي المتدفق الذي روى الناس جميعا، بل روى الجن والإنس، وهو فجر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وطلوع شمس تلك النبوة الغراء. فما أنزل القرآن إلا في هذا الشهر، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بنزول القرآن عليه، أي صار نبيا بمجرد نزول القرآن عليه. نزل عليه جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي القرآن الكريم أنزله الله عز وجل في ليلة القدر. وليلة القدر في شهر رمضان، إنا أنزلناه في ليلة مباركة التي هي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فأنزل الله عز وجل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل منه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر نزوله منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه وصعدت روحه إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 23 سنة يسمعه الله عز وجل بواسطة جبريل آيات تتلى وآيات ترتل، يشنف بها سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرك بها لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وتشع منها الهداية، فيسمعها الصحابة رضوان الله تعالى عليها، فيتلونها ويقرؤونها ويتعلمونها ويتدبرونها ويعملون بها. لقد كان هذا الوحي متصلا على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك غاض المشركون هذا الأمر أن القرآن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه ما بين الفينة والأخرى والحين والآخر لحكمة أرادها الله عز وجل. فقالوا: لولا نزل عليه هذا القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أن يأتيه مباشرة من الله سبحانه وتعالى ما يحصل وما يحدث وما يكون وما يبدأ من الأمور وما يبدأ من الأمور، إذا بالوحي يأتي من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت تكثر أسئلتهم، سواء المشركون أهل الأوثان والأصنام أو المشركون من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال الله عز وجل في ذكر أسئلتهم: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من شيء يسألونك عن المحيض قل هو أذى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وهكذا يسألونك يسألونك والقصد هو التعجيز والتعنيف والتحريم والتضييق على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكن كان الوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم على أسئلتهم ويدفع تلك الشبه التي يلقونها ويكشف تلك الريب التي يأتون بها ويزيل تلك الأباطيل التي يجلبون بها على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمجيء رمضان يعني لأهل الإسلام نزول ذلك الوحي من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيتذكرون أن الله عز وجل قد خص رمضان من سائر الشهور بماذا؟ بنزول القرآن ليكون رمضان شهر هداية للناس شهر يتبين فيه الحق ويظهر ويحذر من الباطل ويقهر شهر يتعلم فيه الناس الحلال والحرام ويزدادون تفقها في دين الله سبحانه وتعالى لأن بداية رمضان كان بداية للعلم بداية مجيء الحق بداية ظهور الخير على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولذلك نحن نلاحظ أن رمضان يكون فيه هداية لكثير من الناس تتغير أحوالهم في شهر رمضان يسهل عليهم الهداية تسهل عليهم الاستقامة يأتي بهم الله سبحانه وتعالى إلى الخير وإلى الحق فيسمعون الذكر ويتلون القرآن ويجاهدون أنفسهم على أداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم وذلك لأن رمضان كان بداية انطلاقة في هذا الخير في هذه الدعوة في هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذن فالذي لا يتبين له الحق في رمضان لن يتبين له الحق في غيره من الشهور إلا أن يشاء الله الذي لا يستطيع أن يكسر أقفال قلبه التي أطبقت عليه في سائر الشهور لا يستطيع أن يكسر هذه الأقفال في رمضان فهو أعجز من أن يكسر تلك الأقفال في غيرها من الشهور في غيره من الشهور إن أقفال الشهوات وأقفال الشبهات التي أطبقت على قلوب الكثير منا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى تحتاج لمقص قوي بل لمطرقة قوية من أجل أن تفك تلك الأقفال ولا يستطاع على ذلك إلا في رمضان لا يستطاع على ذلك إلا في رمضان لأن الناس أكثر إقبالا على الله سبحانه وتعالى في رمضان لأن الناس أسرع استجابة لله سبحانه وتعالى في شهر رمضان فتحسسوا أقفال قلوبكم عباد الله تحسسوا تلك الأقفال ما منا من أحد إلا وعنده من الأقفال الشيء الكثير على قلبه شهوات كثيرة كثيرة جدا شبهات كثيرة ونحن في زمن كثرت فيه الشهوات وكثرت فيه الشبهات، وأصبح من السهل أن تحرك الشهوات في القلوب وأن تدفع الشبهات على القلوب، وما أسرع ما تسقط تلك القلوب في براثن الشهوات والشبهات، ما أسرع ذلك من جهة العين، من جهة الأنف، من جهة الأذن، من جهة الدنيا، من جهة طلب الرزق، من جهة حب الشهرة، من جهة حب الشهوات، من جهة حب المناصب والرياسات، من جهة حب المال، من جهة حب الزوجات والبنين والبنات وغير ذلك. فحاول يا عبد الله أن تجعل رمضان مبدل مكسر لتلك الأقفال، فلا تخرج من رمضان إلا وقد صفي قلبك وتحرر قلبك مما ران عليه. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك عندما نأتي وننظر في أحاديث الناس حول رمضان، وكما قلنا تتنوع أحاديث الناس عن شهر رمضان على حسب التفكير، وعلى حسب العقول، وعلى حسب الفهوم، وعلى حسب ما ينجذب إليه الناس، تجد أن أهل الشر يعدون العدة لزيادة أقفال القلوب في شهر رمضان، يعدون العدة ويهيئونها، بل هم على مدار العام يعدون لأقفال جديدة على القلوب، من أجل أن يبثوها في رمضان وينشروها في رمضان وينثروها في رمضان. فانظروا يا رعاكم الله إلى القنوات، وانظروا يا رعاكم الله إلى ما يخطط إليه من إضاعة الأوقات في شهر الرحمات، في شهر الرحمات، فلا تزداد القلوب إلا أقفالا على أقفالها، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. منعت قلوبنا من تدبر القرآن، منعت قلوبنا من فهم القرآن، منعت قلوبنا من السير مع القرآن، منعت قلوبنا من التأثر بالقرآن والتلذذ بالقرآن بسبب تلك الأقفال الموجودة على تلك القلوب. فبدل أن يكون شهر رمضان شهر تكسر فيه الأقفال التي كانت على القلوب، أصبح العكس من ذلك، أن شهر رمضان شهر تزداد الأقفال على القلوب، فينوعون للناس المسلسلات، وينوعون للناس التمثيليات، ويشغلون الناس بالمسابقات، تراه في قرب المغرب مشغول بمتابعة شيء، وبعد المغرب مشغول بمتابعة شيء، وفي أثناء صلاة العشاء والتراويح مشغول بمتابعة شيء، وبعد صلاة العشاء والتراويح مشغول بمتابعة شيء، وهكذا إلى السحر. بل بعضهم ما بين الأذانين في صلاة الفجر، الأذان الأول والثاني هو مشغول. منهم من يشغل نفسه بالنوم، ومنهم من يشغل نفسه بلعب لعبة معينة، إما بلعب الشطرنج أو لعب الضمنة أو لعب الورقة، البلوت، البطة، وغيرها، وهكذا حتى يؤذن للفجر، يشغل نفسه في ذلك الوقت، وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، ووقت تجاب فيه وتستجاب فيه الدعوات ويبسط الله عز وجل يده يبسط الله عز وجل يده بأنواع الخير لمن يستجيب ولمن يسمع ولمن يقبل ولمن يأتي ولمن يقرع الباب. احذر على قلبك أن تزداد أقفاله في شهر رمضان، أن تزداد أقفاله في شهر رمضان بسبب هذه الأمور. وهناك أيضا من يشغل الناس في قراهم وفي مدنهم فيقيم الأنشطة الرياضية. سبحان الله يا أخي، بارك الله فيك وهدانا الله وإياك. الشباب طول العام وهم يلعبون الكرة، طول العام وهم يلعبون الكرة، دوريات، مباريات إلى غير ذلك طول العام. هل ينقصهم اللعب في شهر رمضان؟ لماذا ما يكون شهر رمضان شهر صرف للشباب ولغير الشباب عن مثل هذه الألعاب والدوريات والمباريات وغير ذلك؟ وخصوصا إما أن يكون بعد الفجر وإما أن يكون بعد العصر قبيل المغرب تكون هذه الأنشطة، نسأل الله السلامة والعافية. انظر إلى أين وصلنا، إلى أين وصلنا، يعني ما يكفي طول العام لعب وركض وراء الكرة ومتابعة للمباريات ومتابعة لأخبار الأندية وأخبار الدوريات المحلية والعربية والدولية ومتابعة اللاعبين من المسلمين ومن الكفار حتى نأتي ونشغل أنفسنا في نهار رمضان أو في شهر رمضان أو في ليل رمضان بهذه الانشغالات، بهذه الانشغالات. سبحان الله. إذا كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول: لو صفت قلوبنا لما شبعنا من القرآن، لما شبعنا من القرآن. هذا شهر القرآن، شهر رمضان يذكرنا بنزول القرآن. أول ما ابتدأ نزول القرآن ابتدأ في شهر رمضان، فلماذا لا نجعله شهر القرآن؟ شهر القرآن نعمر فيه الأوقات بالقرآن. كان الشافعي رحمه الله تعالى له في رمضان 60 ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار، 60 ختمة في شهر رمضان، ختمة بالليل وختمة بالنهار. سبحان الله. والناس اليوم ما لهم في رمضان؟ إيش لهم في رمضان؟ إيش الذي لهم في رمضان؟ فقط كم أكلوا، كم شربوا، كم ذبحوا، كم عزموا، كم وكم وكم. وأصبح من باب المراءة والسمعة والمفاخرة، ولا يقصد به وجه الله إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن لابد أن نراجع أنفسنا قبل رمضان. ما يفصل بيننا وبين رمضان إلا ليالي، وهذه الليالي تذكرنا أيضا بمرور أعمارنا. سبحان الله، كأننا في العام الماضي قد ودعنا رمضان قريبا، فما أسرع ما دارت الأيام، وما أسرع ما جرى الليل وتابعه النهار، وما أسرع ما تعاقب القمران، فجاء رمضان في هذا العام، جاء سريعا. ولنا مع هذا وقفة. كم مضى من أعمالنا؟ معنى أننا تقدمنا أكثر إلى القبور، تقدمنا أكثر إلى القبور. إن كل لحظة تمر من حياتنا إنما تقدمنا إلى القبر، تقدمنا إلى القبر. وبعض الناس يقول: المستقبل، المستقبل. لا يا أخي، ما بقي مستقبل، بقي قبر. أمامك القبر منذ أن خلقت ومنذ أن خرجت من بطن أمك أصبحت تبتعد عن تلك البطن، كنت في بطنها، وإذا بالجنين مع مرور الشهور يتقلب في هذه البطن، في رحم أمه حتى يستوي فيقرب رأسه من المخرج. شوف عندما يخرج الإنسان إلى الدنيا من جهة إيش؟ رأسه. وعندما يدخل القبر من أين يدخلونه؟ من جهة رأسه. سبحان الله، لو تذكر الناس الخروج والدخول، الدخول إلى الدنيا كان من جهة الرأس، خرج من بطن من جهة رأسه، خروج إلى الدنيا، دخول إلى الدنيا، والخروج من الدنيا أيضا كان من جهة رأسه، لكن الدخول إلى الدنيا كان إلى حضن أمه، كان إلى من يحتفل به، كان إلى من يفرح بقدومه، كان وهكذا ما زال يبتعد عن بطن تلك الأم شيئا فشيئا فشيئا حتى كبر. وهو إلى أين يمشي؟ كلما كبر الإنسان منا إلى أين يتقدم؟ يتقدم إلى القبر ليعاد خروجه من هذه الدنيا. كنت في بطن أمك فخرجت منها، ثم في الدنيا ستخرج منها إلى ماذا؟ إلى القبر، إلى حفرة. هذا وعاء وهذا وعاء، لكن ذلك الوعاء كان ما عليك شيء، كنت في رعاية الله وحفظه، وذلك الوعاء القبر أيضا أنت في حفظ الله ورعايته إذا كنت كما كنت في بطن أمك، ستكون في حفظ الله ورعايته. كنت في بطن أمك ما في شيء عليك، فإذا كنت في قبرك مثل ما كنت في بطن أمك فأنت في حفظ الله ورعايته. وإذا غيرت أو بدلت بعد أن كبرت وبلغت الحلم وتقدمت بك السن، فسيكون الجزاء والحساب في ذلك الرحم، رحم الأرض، الرحم الذي سيستقبلك مرة أخرى، الرحم الذي سيحتضنك مرة أخرى. وإن لهذا الرحم الأرضي لضمه، كما كان رحم الأم يضمك وتنقبض فيه وتنبسط، فلهذا الرحم الأرضي ضمه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن للقبر لضمه لا ينجو منها أحد، ولو كان أحد ينجو منها لنجا منها سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه، لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. لذلك الناس يفكرون في المستقبل، المستقبل الذي ينتظرونه هو القبر، القبر أول منازل الآخرة، من نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه، فما بعده أشد منه. إذا رمضان يا عباد الله مجيء ويذكرنا بانتهاء هذه الدنيا، بانقضاء هذه الأعمار، بأنه كما دار العام وجاء رمضان هكذا، والناس متفاجئون جاء رمضان هكذا سيدور بك العمر، فما تدري إلا وقد طرحك ملك الموت، إلا وقد صرعك ملك الموت ليخرج تلك الوديعة التي أودعها الله سبحانه وتعالى، ثم ترحل من هذه الدنيا إما إلى خير، وإما إلى أن تجازى على عملك الذي قدمت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فما أنتم مستقبلون شهر رمضان بهذه التنبهات التي نحتاجها أن ننتبه جميعا لأنفسنا، وكذلك مع مجيء شهر رمضان نتذكر أنه جاء، وقد جاء في العام الماضي، وكان بيننا أناس من النساء ومن الرجال ومن الصغار ومن الكبار ومن الشباب ومن الشيبان، جاء رمضان الماضي وهم بيننا، وجاء رمضان هذا وهم قد فارقونا، إما فارقونا فراقا كليا بالموت فانتقلوا إلى الآخرة وإلى أول منازلها، وإما فارقونا جزئيا لمرض أو سقم أو سفر أو محنة أو كربة أو غمة أو غير ذلك من أنواع الفراق، من أنواع الفراق. فتأمل يا عبد الله، تأمل يا أيها الشاب، لا تغتر بشبابك، تقول أنا شباب، رمضان ورمضان ورمضان، ما يدري أحدنا يبلغ رمضان أو لا يبلغه، وإن بلغه هل يتمه أو لا يتمه، وإن أتمه هل يعيش بعده أو لا يعيش، وهكذا. لا تغتر بصحتك يا صاحب الصحة، فالصحة قد تسلب في لحظة، الصحة قد تسلب في لحظة. كم من إنسان فجأة قالوا فلان عنده سرطان، أصبح هذا الاسم مخيف مرعب، فلان عنده سرطان، فجأة كان بين الناس يمشي ويأكل ويشرب ويضحك، انظر كيف استلبت منه الصحة، استلبت منه صحته. فلان قالوا عنده فشل كلوي، سبحان الله، كان يأكل ويشرب ويضحك ويأتي ويقوم ويقعد، سلبت صحته. فلان أصيب بجلطة، أصبح طريح الفراش، أصبح مسكين ما يتكلم، كان يتكلم ويضحك بمن فيه، أصبح ما يقدر حتى أن ينطق اسمه، يشعر بثقل، وبعض ما يتكلم أبدا، ما يستطيع أن يتكلم، حتى لو تقول له، لو قلت له قل ما يقدر أن يقول ما يستطيع أن يفتح فمه. انظروا كيف تسلب الصحة فجأة. الإنسان ما يغتر، يأتي رمضان، استغل الشاب، يستغل شبابه، يعمر هذا الشباب في رمضان بالخير والذكر وطاعة الله سبحانه وتعالى، ويسابق الناس على الصف الأول، ويسابق الناس على القيام في رمضان. وصاحب الصحة يحمد الله عز وجل أنه جاء رمضان عليه وهو في صحة وعافية، فيبادر ويثابر ويجاهد ويسارع ويسابق ويشمر في الخير والطاعة، في الخير والطاعة. رمضان يا عباد الله يذكرنا بماذا؟ بأنه شهر اجتهاد وشهر نشاط. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجود الناس، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، في رمضان إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن. هذا نشاط في جانب الجود وفي جانب الكرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني لو الريح أرسلت بشيء والرسول صلى الله عليه وسلم معه شيء لسبق الريح بإيصاله. أجود بالخير من الريح المرسلة، سبحان الله. فكن جوادا معطاء، كن جوادا معطاء، حتى مع ظروفك الصعبة، مع ظروفك الخانقة، مع ظروفك الخانقة. الناس يقولون ما جود إلا من قل، يعني الجود الحقيقي هو الذي يكون مع القلة، مع الفقر. أن إنسان عنده مال ما يعتبر جود، لأنه شيء موجود، الجود من القل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دينار أو درهم سبق ألف درهم، درهم سبق ألف درهم. قال رجل ما معه إلا درهم فتصدق به، ورجل معه مئة ألف درهم فتصدق بألف درهم، فكان الذي تصدق بالدرهم تصدق بماله كله، معه مال، رأس ماله درهم، أنفق ماله كله. الدرهم هذا هو ماله، أنفقه كله في سبيل الله لله عز وجل، صدق بماله كله. وذلك صاحب المئة الألف الدرهم الذي تصدق بألف درهم أو أعطى ألف درهم أو بذل ألف درهم تصدق بجزء من ماله، فأيهما صدق؟ صاحب الدرهم، لأنه تصدق مع قلة مع فقر مع حاجة، فسبق بدرهمه ألف درهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. اجتهاد هو طول العام وهو مجتهد، كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه مع خشوع، مع خشوع، مع خضوع. قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كقراءتنا، كان لربما قرأ في الركعة الواحدة 5 أجزاء وربع الجزء في ركعة واحدة، كما حدث بذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقرة فقلت يركع عند المئة، فاستمر حتى ختمها، فقلت يركع في نهايتها، فافتتح بالنساء فقلت يكتفي بها، ثم افتتح بآل عمران ثم ركع، ثم ركع عليه الصلاة والسلام، وقام ليلة بآية يكررها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها ويبكي ويقول أمتي أمتي. فالمسألة في القيام هي بالخشوع، هي بالخضوع، هي بتدبر الناس وتأثر الناس في صلاتهم. وأيضا الإنسان لا يمل من طول القيام أو من طول القراءة، قد ربما بعض الناس يقول أنا أتعب، اتعب اجلس، من تعب جلس، بعض الناس يتحرج أن يجلس إذا جاء الوقت، بعض الناس يتحرج أن يجلس ويسهل عليه أن يترك الصلاة، يقول يطولون يطولون، لماذا لا تجلس؟ يخاف أن يضحك عليه الناس، ما يضحك عليك الناس ولا شيء، إنما ضحك عليك إبليس فقط وخدعك الشيطان. فلذلك العبرة كما قلنا باجتماع الناس، فلو كان مثلا في صلاة التراويح يجتمع الناس ويخفف لهم القراءة، إذا اجتمعوا، إذا خففت القراءة سيجتمعون، سيجتمع الناس سيكون الجمع أكثر، فلا بأس أن الإمام يراعي حال الناس، خفف لهم القراءة، قد ربما يقرأ لهم بالوجه الواحد في الركعة، وجه واحد يعني في الركعتين ورقة واحدة، أو قد ربما في الركعتين وجه ونصف، وجه ونصف في الركعتين، فيكون في الأربع الركعات ماذا؟ ورقتان أو نحوها، وفي الثمان الركعات 3 ورق أو نحوها أو أكثر قليلا. إذا اجتمع الناس وكان في ذلك كثرة للناس، لأن الناس الآن مشغولون، فالأئمة يحاولون أن يرغبوهم في هذه الشعيرة في صلاة التراويح، وأن يجمعوهم عليها، وأن يكثروا من جمع الناس. ليس المقصود أن يتبارى الناس، يقول هذا نحن نختم المصحف، وهذا يقول نحن نقرأ المصحف كذا، ونقرأ في الركعة كذا، ونقرأ في الليلة كذا، لا، ليس هذا هو المقصود. فقلنا العبرة هو باجتماع الناس وبتكثير الناس وإعانة الناس على هذه الشعيرة، شعيرة صلاة التراويح، لأنها من خصائص شهر رمضان، هي قيام الليل، هي من قيام الليل المعتاد طول العام. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وهكذا أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. لكن خص رمضان بأن تكون صلاة الليل جماعة وتؤدى بعد صلاة العشاء. لماذا تؤدى بعد صلاة العشاء؟ لأن الناس أكثر، لأن الناس مجتمعون لصلاة الجماعة، فيسهل عليهم أداء هذه الصلاة النافلة، أداء هذه النافلة وهم مجتمعون، لأنهم قد جاءوا أصلا إلى المسجد. فلذلك العبرة والخير في أن يرغب الناس بالمحافظة على هذه الصلاة. ولئن تفتتح صلاة التراويح وتنتهي والناس خلفك ما نقصوا، ما خرج واحد منهم ولا ذاب واحد منهم، لأنهم وجدوا مثلا صوتا طيبا وتلاوة مناسبة تناسب الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي صلاة أضعفهم، يعني بالناس، هذا في النافلة، هذا في الفريضة، صلي صلاة أضعفهم، فكيف بالنافلة؟ فكيف بالنافلة؟ وأيضا للإمام إذا رغب الناس في صلاة التراويح وتكاثر الناس خلفه في صلاة التراويح له أجر هؤلاء الناس. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو سبب هذا الإمام رغب الناس بتلاوته، رغب الناس بأدائه، رغب الناس بحرصه على أن تكون الصلاة مناسبة للناس من غير إخلال، من غير تقصير، من غير ماذا عجلة، ما يكون كعوام الناس الذين القصد عندهم ماذا أنهم يصلي التراويح كيف ما كانت هذه التراويح. ولذلك لا يكون القرآن عندهم إلا يعني ألهاكم التكاثر ما بعدها وقل هو الله أحد ونحوها، ليس في هذا ازدراء للقرآن، لكن يا ليتهم أنهم يتلونها حق تلاوتها. يقصرون السور، يقصرون القراءة، فرتلوا، حبروا، زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. كان إذا طول في القراءة خفف في الركوع والسجود، وإذا قصر في القراءة طول في الركوع والسجود. فالأئمة يحتاجون إلى فقه، يتعلمون الفقه الذي يتعلمه منهم الناس، ويتعلمون أن هذه سنة، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا ويأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس ليسوا كحال أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم رضوان الله تعالى عليهم، لكن لا يترك الأمر، لا يترك الأمر ما بين منفر للناس يطول حتى يشق عليهم، لأنه ماذا إيش همه، إيش هدفه؟ يريد أن يختم القرآن. ما هو شر أن تختم القرآن في صلاة التراويح، ما هو شر، ولا في صلاة القيام، ليس شرط في ذلك، لكن هم هذا. فانصرف الهم من الخشوع والخضوع والتلذذ بالتلاوة والقراءة والتلذذ بالصلاة وتكثير الناس على صلاة التراويح إلى أنه يريد أن يختم القرآن فقط، هذا همه، أو أن يكون مثل المسجد الفلاني، أو لسنا أقل من القرية الفلانية هم يختمون ونحن نريد أن نختم. لا، انظر حال الناس، يرغب الناس، إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وليس معنى ذلك التلاعب بصلاة التراويح، كما قلنا بعضهم لا حسن قراءة ولا طول ولا حسن صلاة، يعني جمع بين المخلات كلها، لا حسن في القراءة ولا حسن في الصلاة، فكان أسوأ الناس سرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. وأيضا من ترغيب الناس الاهتمام بالمساجد، الاعتناء بالمساجد في رمضان خاصة وفي الأيام العام عامة، يعتنى بالمساجد من حيث نظافتها، من حيث رائحتها الطيبة، يتسابق الناس. نحن نحث الناس على أن يتسابقوا إلى تبخير مساجدهم في رمضان، تكون ليالي لها نكهة خاصة، يأتي الإنسان يصلي مع الرائحة الطيبة من تبخير المسجد، ينتقون أطايب البخور، ينتقون الطيب من البخور. هذا بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. إذا طيبت بيت الله عز وجل سيطيب الله حياتك، إذا طيبت بيت الله عز وجل سيطيب الله دنياك، إذا طيبت بيت الله عز وجل سيجعلك الله تعيش حياة طيبة، إذا طيبك الله، إذا طيبت بيت الله عز وجل سيطيبك الله في قبرك، وسيطيبك الله عز وجل إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما أعظم أجر ذلك المعتني بتطييب بيوت الله سبحانه وتعالى، يجتهد في انتقاء أجاود الطيب. كم لك من أجر يوم أن تشرح صدور المصلين في الصلوات، صلاة المغرب وصلاة العشاء، صلاة التراويح وصلاة القيام في العشر الأواخر من شهر رمضان في آخر الليل، كم لك من الأجور، وتعينهم. هذا مما يعين على الخشوع في الصلاة، وهكذا تلطيف الجو في المسجد بالاهتمام بتكييف المسجد وبرودة الجو في المسجد، هذا يعين المصلي ويعين القائم على الخشوع ويجعله ماذا يرتاح أكثر وأكثر. صحيح أنه ليس هذا، إنما هذا من الوسائل المعينة المعينة. تذكروا أن هناك من المساجد منهم يصلون في الحر، بل وقد ربما يصلون في الظلمة، ويصلون في الظلمة لا يجدون من يعينهم، لا يجدون من يقوم على ماذا مسجدهم، لا يجدون من يتعاون معهم إلى غير ذلك. فهذا من الخير الذي نحث عليه الناس في شهر رمضان، الله الله، في الاهتمام ببيوت الله سبحانه وتعالى، في تطيبها، في تنظيفها، في تجميلها. ليس القصد الزخرفة والزركشة، وإنما يدخل الإنسان المسجد المصلي شرح صدره لما يجد، ما يجد من جو المسجد. وهكذا أيضا من جلس يقرأ القرآن يشعر براحة ويشعر بطمأنينة، ويرغبه جو المسجد إذا تلطف وإذا تجمل، يرغبه في أن يجلس أكثر وأكثر، ليسبح، ليستغفر، ليصلي، ليقرأ. إذا قرأ صفحة يرغب في أن يقرأ صفحتين وثلاث، وقد ربما يرغب في أن يختم الجزء والأكثر، وأنت لك الأجر في إعانة ذلك. وهكذا من باب التنبيه في العشر الأواخر في رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها، فيصلي الناس بعد صلاة العشاء ما كتب الله عز وجل لهم على عادتهم، ويجعلون أيضا صلاة في آخر الليل. هذا من الاجتهاد في رمضان، وليس هو منافيا للسنة. فصلاة الليل مثنى مثنى، إن شئت جمعتها وسردتها، وإن شئت فرقتها، جعلت جزءا منها في أول الليل، وجعلت جزءا منها في آخر الليل، وأخرت الوتر إلى آخر الليل. وهكذا ينشط الناس ويجتهد الناس ويرغب الناس في ماذا؟ في إحياء شهر رمضان وإحياء لياليه، لأننا متعبدون في شهر رمضان بأن نعمر يومه وليلته، نعمر اليوم ونعمر الليل. نعمر اليوم بماذا؟ بالصيام. نحن نعمر نهار رمضان بصيامه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، مع أدائنا لما افترض الله سبحانه وتعالى علينا، صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر. وهكذا نعمر الليل بصلاة التراويح، بقيام الليل. وهكذا مع ما افترض الله عز وجل علينا من صلاة المغرب وصلاة العشاء. فلا تهتم بصلاة التراويح تأخر عن صلاة العشاء. بعضهم قد ربما يتهيأ لصلاة التراويح قد ربما تفوته صلاة العشاء. لا، لئن تصلي العشاء أفضل وأحب إلى الله عز وجل من أن تصلي الليل كله نافلة، من أن تصلي الليل كله نافلة، لأن صلاة العشاء فريضة، صلاة العشاء فريضة. فهكذا اهتمام ونشاط واجتهاد، وهكذا احرصوا بارك الله فيكم على الاهتمام بالنية في رمضان، تصحيح هذه النية والاستعداد لرمضان بالنية. الكل مع أول ليلة من رمضان ينوي النية العامة وهي صيام شهر رمضان كله، وهذه النية لا تنقطع إلا بالخروج من الصيام لعذر شرعي، بإفطار نهار رمضان بعذر شرعي بأثناء كسفر أو مرض، انقطعت هذه النية العامة. فإذا انتهى العذر وبقي من رمضان أعاد ونوى ما تبقى من صيام أيام شهر رمضان. هذه أهل العلم يسمونها النية العامة، في أول ليلة من ليالي رمضان ينوي ماذا؟ النية العامة، نية صيام شهر رمضان كله. وهناك نية مطلقة أننا من الآن ومن قبل الآن ونحن نريد أن نصوم شهر رمضان. قد كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، بلغهم شهر رمضان لماذا؟ ليصومونه يصومون نهارا ويقومون ليلة. ثم النية الخاصة التي بينها أهل العلم وهي لكل ليلة من رمضان، لأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة، عبادة مستقلة. ولذلك إذا أفطر العبد سواء لعذر أو لغير عذر يوم من رمضان ما يبطل صيام رمضان، ما يفسد صيام رمضان، إنما فسد ذلك اليوم ويقضيه، يقضي يوما بدل ذلك اليوم، إن كان عمدا فيقضيه مع التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان لعذر شرعي قضى هذا اليوم أو الأيام التي فاتته ويكفيه هذا القضاء. نعم، هذه النية هذه الخاصة في كل ليلة من رمضان، لأن سيصوم اليوم الذي بعدها، سيصوم اليوم الذي هو يوم هذه الليلة. هذه قلنا النية العامة تبيت مع أول ليلة من رمضان، عندما يعلم غدا رمضان تنوي في نفسك أنك ستصوم رمضان كله من غير تلفظ، أن التلفظ بالنية بدعة. النية الخاصة كل ليلة من رمضان، متى تكون؟ تكون في أي جزء من أجزاء الليل، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، مع الفطر عند إفطارك تستحضر أنك صائم غد، ستصوم يوم غد، ستصوم يوم غد، تستحضرها في نفسك، تستحضرها في قلبك. نعم، بارك الله في الجميع، في أي جزء من أجزاء الليل عند الإفطار أو عند صلاة المغرب بعد صلاة المغرب صلاة العشاء أو في أي جزء من أجزاء الليل. الليل طويل وليس لهذه النية وقت محدد كما يفعل عامة الناس وبعض أهل البدع، أنه بين الشفع والوتر في صلاة التراويح يقول الإمام أنوا الصيام أثابكم الله. لا، ما هذا ليس من السنة، بل هذه بدعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ثم أن ما الفرق بين الصيام والصلاة؟ لماذا نحن بعد صلاة الظهر مثلا من كل يوم ما يقول الإمام أنوا صلاة العصر أثابكم الله، وبعد العصر يقول أنوا صلاة المغرب أثابكم الله، وبعد العشاء يقول أنوا صلاة الفجر، أنوا صلاة العشاء أثابكم الله، وبعد العشاء يقول أنوا صلاة الفجر أثابكم الله. النية محلها القلب، النية هي القصد والإرادة، النية عمل محض، عمل النية عمل قلبي محض لا دخل للسان به. فيبيت النية استحضار أنك صائم غد من رمضان اليوم الثاني، تستحضر صيام اليوم الثالث كأي جزء. إذا نسي إنسان ما جاء على باله أجزأته النية العامة التي في أول ليلة من رمضان وصح صيامه، لأن النية في أول ليلة من رمضان هي الواجبة، ما تنوي صيام الشهر كله، وتلك التي تجددها في كل ليلة تستحضرها في كل ليلة في أي جزء من أجزاء الليل هذه مستحبة. إذا نسي هذه أجزأته النية المتقدمة عليها. ثم ذكر أهل العلم نية ثالثة وهي نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك يعني نية الدخول في الصيام، أنت ناوي أنك تصوم من أول رمضان وطول الليل تأكل وتشرب وأنت ناوي تصوم اليوم الثاني، لكن متى تدخل في العبادة هذه؟ ذكر ذلك الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه على بلوغ المرام عند حديث حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت قبل الفجر، قال هذه نية الدخول في النسك. بالمثال يتضح المقال من باب التقريب حتى يفهم إيش معنى نية الدخول في النسك. الحاج أو المعتمر، الحاج أو المعتمر هو من بيته بل من قبل يذهب يعامل جواز، استخرج جواز، ليش يا فلان نراك في الجواز هذه الأيام؟ يقول اشتي استخرج جواز من أجل العمرة من أجل الحج. هنا إيش ناوي؟ هو ناوي العمرة وناوي الحج، لكن هل هو الآن متلبس بالعمرة أو الحج؟ متلبس؟ لا ليس متلبس. لماذا؟ لأنه لم يأتي وقت الدخول في النسك حتى يتلبس بنسك الحج أو العمرة، أخرج الجواز، ذهب إلى مكتب العمرة أو الحج، رمى جوازه كما يقال، طلبوا منه رسوم كذا وكذا وكذا، جاءت التأشيرة في الجواز أو في خارج الجواز تأشيرة عمرة أو تأشيرة حج، الآن هو إيش؟ ناوي الآن تأشيرة عمرة عنده، تأشيرة حج، لكن هل نقول له لا تتطيب، لا تتبخر، لا تقص أظافرك؟ نقول له ما نستطيع أن نقول له ذلك. أنت ناوي تحج؟ نعم أنا ناوي أحج، ناوي عمرة، لكن لم أتلبس بعد بالنسك، لم أتلبس، النية موجودة لكن نية الدخول في النسك ما قد حصلت، الشروع في النسك ما قد حصل. خرج من بيته ودع أهله وسافر ركب وهو ناوي الحج أو العمرة، وهو في الباص في الطائرة ما قد تلبس بالعمرة، إلى مكان محدد، هذا المكان يسمى بالميقات، يسمى بالميقات. إذا أراد الحج أو العمرة لا يجاوز هذا الميقات إلا بنية الدخول في النسك، ينوي هنا نية، مع أنه قد هو ناوي من وقت طويل، لكن هنا نقول له انوي الآن، استحضر نية الدخول في النسك. هو يهل، الإهلال هذا لا علاقة له بالنية، يهل يظهر أنه متلبس بالنسك فيلبس إحرامه حتى وهو لابس الإحرام في الميقات أو تهيأ. وهنا ننبه من باب الشيء بشيء يذكر أنه لا يشترط أنك تأتي الميقات، يعني تدخل الميقات وتغتسل في الميقات وتصلي في الميقات في مسجد الميقات، قد ربما تتهيأ من قبل الميقات، مثلا إذا لك صديق أو قريب أو رحم نزلت عندهم وقلت أتجهز الآن، قد آتي والميقات أو مسجد الميقات زحمة، فيتجهز ويلبس الإحرام. هو الآن لبس الإحرام، تهيأ ولبس الإحرام، هل دخل في النسك؟ ما دخل في النسك لأنه لم يحاذ الميقات بعد، فهو لبس خرج من البيت لابس، وهكذا الذي يذهب بالجو يلبس الإحرام من الطائرة أو من البيت أو على الطائرة، لكن مع لبس الإحرام لم يدخل في النسك بعد، يغطي رأسه بالإحرام طبيعي، يتطيب، بس بشرط أن الطيب هذا لا يكون على الإحرام، لا يكون على الإحرام، على لباس الإحرام، فما يدخل في النسك حتى يحاذي الميقات. يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك اللهم عمرة في حجة، أي نوع من أنواع النسك حتى وهو في الميقات لبس الإحرام. بعض الناس بمجرد أنه يلبس الإحرام خلاص ما يتطيب ولا يغطي رأسه، أحيانا قد يكون برد رأسه مبلل يخرج يضربه الريح فيحتاج إلى أن يغطي رأسه بالإحرام، فما يظن أنه خلاص بمجرد لبس الإحرام دخل في النسك، لا ما قد دخل في النسك حتى ولو لبس الإحرام. متى يدخل في النسك؟ عند أن ينطلق من الميقات أو يحاذي الميقات فيقول لبيك اللهم عمره، هذه الآن نية الدخول في النسك. إذا جاء هذا الميقات ونوى الدخول في النسك قال له انتبه الآن أنت متلبس بالحج أو متلبس بالعمرة، انتبه الطيب العود البخور العطر بأي نوع، انتبه تقص الأظافر وتنتف الإبط، انتبه أن تلبس المخيط، انتبه تغطي راسك، تلبس بالعمرة، هذا معناه نية الدخول في النسك. أنا الآن في ليل رمضان أأكل وأشرب منتظر اليوم الثاني، متى يدخل اليوم الثاني؟ بأذان المؤذن الأذان الثاني للفجر، عند أن يدخل عند أن يؤذن الفجر وقبيل هذا الأذان أنوي الدخول في النسك. الآن أستشعر أني متلبس بالصيام لأني عند أذان المؤذن ما عاد يحل لي شيء، لا أكل ولا شرب، ما يحل لي شيء حرم علي بالصيام. هكذا هذه نية الدخول في النسك. ثم نية رابعة ذكرها أهل العلم وهي نية الاستمرار على الصيام، نية الاستمرار على الصيام، أنك تنوي أنك ما تخرج من الصيام، ما تقطع من الصيام، لو حصل لك ما حصل، قد يحصل لك عطش، قد يحصل لك جوع، قد يحصل لك دوخة، قد يحصل مثلا ارتفاع ضغط، تقول لا أصبر، وإن حصل ما حصل ما سأل، إلا إذا شعرت بالهلكة، إذا شعرت بالهلكة يجب عليك أن تفطر لتعتق نفسك، لتعتق نفسك فتستمر على صيامك وتنوي الاستمرار على الصيام، لا تخرج من الصيام. مثل ماذا؟ مثل إنسان مسافر صائم شعر بعطش أو بجوع، قال فرصة أول محطة أمر بها سأدخل أخذ لي شيء من عصير أو بسكويت وأكله، أو إذا وجدت شيء من المأكل أو المشرب سأكل، نوى هكذا. هنا الآن نوى الخروج من إيش؟ من الصيام، دخل المحطة هذه ما وجد شيء، وجدها مقفلة، هل يعتبر صائم أو ما يعتبر صائم؟ ما يعتبر صائم. لماذا؟ لأنه قد نوى الخروج من الصيام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأحرصوا بارك الله فيكم على الاهتمام بصيامكم، وانتبهوا أيضا للصيام من المعاصي، انتبهوا من الكذب، انتبهوا من الغيبة، من النميمة، من القيل والقال، انتبهوا من التشاحن، من التباغض، من التقاطع، من التدابر، صلوا الأرحام في رمضان، زوروا المرضى في رمضان، أعينوا المحتاجين في رمضان، تلمسوا الأيتام والأرامل والمساكين، أعينوا المحتاجين سواء من طلاب العلم أو من غيرهم من عموم الناس الذين يحتاجون إلى المساعدة، من غير أن تحيجوهم إلى سؤالكم، من غير أن تحيجوهم إلى إراقة ماء وجوههم بين أيديكم. فهذا العبد الذي يتلمس حاجات إخواني المسلمين فيقضيها لو من غير أن يحيجهم إلى سؤال أو غير ذلك، فهذا ممن جعله الله عز وجل من مفاتيح الخير. فالله الله يا عباد الله، أقبل علينا شهر رمضان وهو آت علينا، عليكم بالدعاء، ادعوا الله عز وجل أن يبلغكم شهر رمضان، ادعوا الله واكثروا من الدعاء أن يبلغكم شهر رمضان بخير وعافية. الله الله في شهر رمضان بأن يكون شهر انطلاق، شهر تجديد، شهر طيب لصفحات الماضي، من كان مفسدا يمزق هذه الصفحات، صفحات الفساد، صفحات التقصير، صفحات المعاصي، ويقبل على الله سبحانه وتعالى في رمضان، وينطلق من خلال هذا الشهر إلى الله سبحانه وتعالى ليقبله الله سبحانه وتعالى. اجعلوا شهر رمضان شهر أوبة، شهر توبة، شهر عودة إلى الله، اجعلوا شهرا للقرآن حقا وحقيقة، ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا، اجعلوا رمضان شعارا لكم في الخيرات وأنواع الخيرات وأنواع المبرات. اجعلوا رمضان شاهدا لكم بالخيرات عند الله، اجعلوا رمضان حجة لكم بين يدي الله سبحانه وتعالى. لنحذر جميعا أن نكون من أولئك الصنف الذين أمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دعا جبريل عليهم رغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له، رغم أنفه. نحذر جميعا على أنفسنا أن يدخل رمضان ويخرج ونحن كما نحن عليه، إن لم نزدد سوءا وسيئات وماذا معاصي وذنوب وخطيئات. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان في خير وعافية وأمن وأمان واطمئنان وسلامة وإسلام وسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتقبله منا سالما يا رب العالمين. اللهم وأعنا فيه على صيام نهاره وقيام ليله، اللهم وأعنا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم من كان محسنا منا فأقبل عليه شهر رمضان فزده إحسانا إلى إحسانه، ومن كان مقصرا منا وأقبل عليه شهر رمضان فأعنه على تدارك تقصيره وإساءته وتجاوز عنه يا رب العالمين. اللهم وأصلح فيه مفسدنا، اللهم وأصلح فيه مفسدنا، ورد فيه معرضنا، ورد فيه معرضنا، وأقبل بنواصينا فيه على الحق وعلى كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ألفتنا فيه تزداد، ومحبتنا فيه تكثر وتعظم، وترابطنا فيه يقوى ويكبر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في رمضان أن نكون من عتقائك من النار، وأن تبلغنا أجر الصيام والقيام، وأن تبلغنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يدرك رمضان وينسلخ عنه رمضان بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. يا رحيم يا غفور يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وأنعم على بلادنا خاصة وعلى سائر البلاد الإسلامية بالسخاء والرخاء والأمطار والبركات والخيرات يا رب العالمين. ادفع عنا وعن بلادنا تربص المتربصين كيد الكائدين وتآمر المتآمرين وإفساد المفسدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.